بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعل في مجالسنا هذه الخير والبركة، وأن يجعلها نافعة لنا مرضية ربنا عنا سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في شرح المقصود، أحب أن أنبه الإخوة إلى أننا قررنا، أعني أنا والإخوة المشرفين على الدورة، أن نضيف إلى دروسنا درسين في عصر الثلاثاء إن شاء الله، وفي مغرب الثلاثاء، وذلك رغبة في التخفيف عليكم، وحتى نتوقف في الفترة الثانية عند الساعة 7:45 حتى يتمكن الإخوة الذين عندهم دوامات من إدراك الدوام، والذين عندهم طلاب، فنجمع بين المصالح إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام. فالخاص في اللغة غير الشامل، أي المحصور، إذ تقدم معنا أن العام في اللغة هو الشامل. نعم.
وهو ما دل على شيء بعينه.
نعم، هذا تعريف الخاص في الاصطلاح، ومعناه اللفظ الدال على محصور. اللفظ الدال على محصور، واللفظ كما قلنا في العام، لأنه الأصل في العموم والخصوص أن يتعلق ذلك بالألفاظ. الدال على محصور، أي بشخص أو عدد، أي بشخص أو عدد، كقولك مثلا: أكرم محمدا، أكرم محمدا. هذا خاص، لأنه محصور بشخص أو بعدد. كيف؟ عندما أقول أكرم محمدا، إن كان هذا معهودا فهو واحد تعرفه أنت، وإن كان غير معهود فهو من يسمى محمدا فهو محصور. أو كما تقول: أكرم 100 رجل، أكرم 100 رجل، فهذا خاص لأنه محصور ب100 رجل. طيب، ما ضابط المحصور وما ضابط الشامل؟ لأن الفرق بين العام والخاص في الشمول والحصر. ضابط المحصور يا إخوة هو الذي لا يقبل الزيادة، هو الذي لا يقبل الزيادة. وضابط الشامل هو الذي يقبل الزيادة. أعطيتك 100 دينار وقلت لك: أكرم محمدا، فإن هذا لا يقبل الزيادة على الواحد إن كان معهودا، ولا على من يسمى محمدا إن كان غير معهود. عندما أقول لك: أكرم 10 رجال، فإن هذا لا يقبل الزيادة بواحد، فهذا محصور. لكن عندما أقول لك: أعطيك 100 وأقول أكرم الرجال، فدخلت المسجد فوجدت 4 فأكرمتهم، ثم خرجت من المسجد فوجدت 3، فإنك يمكن أن تكرمهم، فهذا شامل لأنه يقبل الزيادة. نعم.
قال رحمه الله: ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد وما بينهما، فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود.
هذه المسألة لا تترتب عليها أحكام، ولكن مقصود المصنف أن يقول إن العام قد يكون حقيقيا مطلقا، وإن الخاص قد يكون حقيقيا مطلقا، وقد يكون العموم والخصوص إضافيا. أما الخاص المطلق فهو الذي ينحصر في واحد، فإنه ليس تحته شيء، ليس تحته شيء، كما لو قلنا أكرم زيدا ونعني زيدا معينا، فهذا خاص مطلق لأنه ليس تحته شيء. والعام المطلق هو الذي يكون شموله مطلقا، قال المصنف كالمعلوم، كالمعلوم، فإن المعلوم هو ما تعلق به العلم، وما تعلق به العلم يشمل الموجود والمعدوم، ويشمل المثبت والمنفي. فعندما تقول السماوات سبع هذا معلوم مثبت، وعندما تقول لا خالق إلا الله فأنت نفيت الخالق غير الله، هذا أيضا معلوم. فهذا عام مطلق. كذلك الشيء، فإن الشيء عام مطلق لا أعم منه. وأما الذي فيه عموم إضافي وخصوص إضافي فهو الذي يكون فوقه شيء وتحته شيء، فوقه شيء في الشمول وتحته شيء في الخصوص. قال المصنف كالموجود، الموجود فوقه شيء وهو الشيء، فالشيء يشمل الموجود وغير الموجود، أو المعلوم فإن المعلوم يشمل الموجود وغير الموجود، ففوقه شيء وتحته شيء، فإن الموجود يشمل الإنسان ويشمل الحيوان ويشمل البلدان ويشمل كذا. فالمقصود أن نعلم أن العام منه ما هو مطلق لا شيء فوقه، ومنه ما هو، والخاص منه ما هو مطلق وهو الذي لا شيء تحته، ومنه ما فيه عموم وخصوص إضافي وهو الذي يكون فوقه شيء وتحته شيء. وكما قلت لكم هي مسألة نظرية لا تتعلق بها أحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
نعم، يعني أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، أي قصر العام على بعض أفراده وإخراج ما عداهم، وإخراج ما عداهم. فالعام يا إخوة كما قلنا هو يشمل أفرادا كثيرين، التخصيص يقلل دخول الأفراد تحت العام فيخرج بعضهم ويبقي بعضهم، فيخرج بعضهم ويبقي بعضهم، كما نقول مثلا أكرم الطلاب إلا النائمين، أكرم الطلاب إلا النائمين، أكرم الطلاب هذا عام يشمل الطلاب جميعا إلا النائمين، أخرجنا النائمين وأبقينا النشيطين، فهذا تخصيص. نعم.
قال رحمه الله: فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه.
نعم، شرع في بيان الفروق بين التخصيص والنسخ. طبعا يا إخوة خذوها قاعدة، إذا فرق العلماء بين أمرين فإن بينهما شبها. لا يفرق العلماء بين شيئين لا يشبه بعضهما بعضا، لا يشبه بعضهما بعضا، وإنما يفرقون بين شيئين بينهما شبه، والتخصيص والنسخ بينهما شبه، وهو الرفع. فالنسخ رفع والتخصيص رفع، فهما يشتركان في هذا المقدار. ولذلك يا إخوة المشهور أن السلف يطلقون النسخ ويريدون به الرفع مطلقا، سواء كان رفعا للكل وهو النسخ أو رفعا للبعض وهو التخصيص. ولذلك يا أخي إذا وجدت في كلام السلف هذا منسوخ فلا تبادر إلى المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الأصوليون، بل انظر ماذا يريدون، لأنهم قد يريدون التخصيص فيقولون هذا منسوخ أي مخصص. أو لما؟ لأن الرفع موجود هنا وموجود هنا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن التخصيص شيء والنسخ شيء آخر، فبينهما فروق. الفرق الأول الذي ذكره المصنف أن النسخ رفع لجميع المدلول، أن النسخ رفع لجميع المدلول، والتخصيص رفع لبعض المدلول وبقاء البعض، وبقاء البعض. يعني يا أخوة إذا قلت لك أكرم الطلاب كما ذكرنا في المثال، ثم قلت لك أكرم الطلاب المواظبين، هذا تخصيص، لأن رفعنا الحكم عن بعض أفراد العام وأبقينا بعضهم. لكن إذا قلت لك أكرم الطلاب، أمس مثلا قلت لك أكرم الطلاب، اليوم كنت زعلان شوي قلت لا تكرم الطلاب، هذا نسخ، لأنه رفع للحكم عن الجميع، عن جميع الطلاب. فهذا الفرق الأول. نعم،
وبجواز مقارنة المخصص.
هذا الفرق الثاني، أنه تجوز مفارقة المخصص للعام وتجوز مقارنته. فعندنا مخصصات منفصلة كتخصيص الكتاب بالكتاب، وعندنا مخصصات متصلة كالتخصيص بالاستثناء. ولا يجوز أن يقارن الناسخ المنسوخ، لابد في النسخ من أن يتقدم المنسوخ ويتأخر الناسخ. نعم،
وعدم وجوب مقاومته.
هذا الفرق الثالث، أنه لا تشترط مساواة المخصص للعام، بل يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد وتخصيص الآحاد بالمتواتر. يعني لا يشترط مساواة المخصص والعام في القوة، فيجوز أن نخصص المتواتر القوي بالآحاد الذي هو أضعف منه، ويجوز أن نخصص الآحاد بالمتواتر. أما النسخ فعند الجمهور تشترط مساواة الناسخ للمنسوخ، فيقولون لا ينسخ إلا بمساوي أو أقوى، عند الجمهور لا ينسخ إلا بمساوي أو أقوى، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن لأنه يساوي، ويجوز نسخ السنة بالقرآن لأنه أقوى منه. لكن عند الجمهور لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ولا يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد، هذا عند الجمهور، وإن كان مرجوحا، هذا مرجوح كما سيأتي إن شاء الله، لكن هكذا عند الجمهور، فهذا فرق بالنسبة لما عند الجمهور. طيب، بعض العلماء قالوا هذه الكلمة هنا خطأ وعدم وجوب مقاومته، مقاومته، لأن هذا اللفظ غريب عند العلماء ما يستعمله العلماء، فقالوا هذا غلط وخطأ، وإنما هي مفارقته، فيصبح الكلام وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقارنته، فهذا فرق واحد على هذا، هذا فرق واحد على هذا. إذن بعض أهل العلم حملوا كلام الشارح على أن المقصود بالمقاومة المساواة، فقالوا هذا فرق جديد، وبعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا له هذه الكلمة غلط، يعني المرسومة هكذا في الكتاب، والصواب يعني كما قلنا عدم وجوب مفارقته. نعم.
ودخوله على الخبر بخلاف النسخ.
نعم، هذا الفرق الرابع، أن التخصيص يدخل الأخبار، يدخل الأخبار، كقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا خبر، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا تخصيص، هذا تخصيص، فدخل التخصيص على الخبر. أما النسخ فلا يدخل الأخبار الماضية، الإخبار عن شيء ماض لا ينسخ، لما؟ لأن الماضي قد وقع، فكيف ينسخ وهو قد وقع؟ أما الإخبار، الإخبار عن شيء في المستقبل ما وقع، ولكنه إخبار عن شيء سيقع، الجمهور على أنه لا يدخله النسخ، وبعض العلماء قالوا يدخله النسخ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قالوا كقول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا فهذا خبر، ثم نسخ بقول الله عز وجل لا يكلف الله، ثم خصص بقول الله عز وجل لا، ثم نسخ بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن لن تؤاخذ إلا بما تكتسب، أما ما ليس في من كسبك فإنك لن تؤاخذ به، فهذا تخصيص، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا نسخ، فهذا نسخ للخبر، هذا نسخ للخبر. قالوا إذن هذا خبر عما يكون يوم القيامة، عما يكون يوم القيامة، خبر عن شيء في المستقبل، ثم دخله النسخ، فصار أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يكتسبه، أما ما حدث به نفسه من غير قول ولا عمل فإنه لا يؤاخذ به. والصواب أن هذا ليس نسخا للخبر، وإنما هذا خبر فيه تكليف، والنسخ إنما تعلق بالتكليف، إنما تعلق بالتكليف. يعني هذا الخبر معناه أن مؤاخذون بما في نفوسنا، وهذا تكليف. ثم نسخ الله هذا رحمة بالأمة، رحمة بالأمة وبناء عليه. الخبر لا يدخله النسخ، فإن كان في الأمور الماضية فهذا محل إجماع، وإن كان في الأمور المستقبلية فهذا على الراجح من جهة كونه خبرا، وإنما يتعلق به النسخ إذا تعلق به تكليف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا خلاف في جواز التخصيص.
هذا الفرق الرابع أو الفرق الخامس، أن النسخ وقع فيه خلاف، أما التخصيص فما وقع فيه خلاف، اتفق العلماء على وقوع التخصيص وجوازه، واختلفوا في النسخ. نعم.
والمخصصات تسعة.
المخصص يا إخوة يطلق على أمرين: الأمر الأول الذي أوقع التخصيص، الذي أوقع التخصيص، وهو كما يقول الأصوليون الشارع مخصص، والثاني هو دليل التخصيص، دليل التخصيص. والمراد بالمخصصات هنا دليل أو أدلة التخصيص. نعم.
الأولى الحس، كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء.
هذا المخصص الأول الحس، وهو دلالة الحس كالمشاهدة والسمع. فقول الله عز وجل تدمر كل شيء عام، كل شيء، ولكن الناس بالرؤية يرون أنها لم تدمر كل شيء، بل هناك أشياء باقية إلى اليوم، هذه البيوت المنحوتة في الجبال لا زالت باقية إلى اليوم، فهذا خصص بالحس، هذا خصص بالحس، فخرجت بعض الأشياء. نعم.
والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف.
نعم، أي دلالة العقل. ومن ذلك أن الله عز وجل مثلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، هذا عام، وخرج بالعقل منه المجنون، فإن المجنون لا يدخل في هذا الخطاب، لأن المجنون لا يخاطب، لأن المجنون لا يخاطب، وهذا مدرك بالعقل. وقال بعض العلماء التخصيص بالحس وبالعقل ليس تخصيصا. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص أن يكون هناك عام ثم يأتي ما يقصره على بعض الأفراد، وفي الحس من الأصل لم يدخل، وفي العقل من الأصل لم يدخل، فهذا يبين أنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. إذن يا إخوة، ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص يأتي عاما في الأول فيشمل جميع الأفراد ثم يخصص فيخرج منه بعض الأفراد، أما العام الذي أريد به الخصوص فيأتي اللفظ عاما لكن يراد به الخصوص من الأصل، يراد به الخصوص من الأصل. فقول الله عز وجل تدمر كل شيء من الأصل يراد به الخصوص بدلالة الحس، فهذا ليس تخصيصا وإنما هو بيان أنه عام أريد به الخصوص. نعم.
والإجماع والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده.
نعم، الإجماع يخصص بالاتفاق كقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فإنه عام في كل قاذف. وخصص بالإجماع على أن الرقيق المملوك القاذف يجلد 40 جلدة يجلد 40 جلدة فبالاتفاق يقع التخصيص بالإجماع. لكن اختلف العلماء ما المخصص، هل هو الإجماع ذاته أو دليل الإجماع؟ لأن سبق معنا يا إخوان أشرنا وسيأتي إن شاء الله أن الإجماع لا بد له من دليل، لكن الإجماع يغنينا عن طلب الدليل. فبعض أهل العلم يقولون المخصص هو الدليل، المخصص هو الدليل، فأهل الإجماع أجمعوا على التخصيص لدليل، ولكن نحن لا يلزم أن نعلم عين الدليل، لا يلزم أن نعلم عين الدليل. والمسألة يعني لا تؤثر سواء قلنا المخصص هو الإجماع نفسه أو قلنا المخصص هو الدليل، النتيجة واحدة. نعم.
قال رحم الله والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره.
والنص الخاص هذا المخصص الرابع من المخصصات، وهو النص يعني من الكتاب أو السنة. والنص الخاص يخصص النص العام، كحديث لا قطع إلا في ربع دينار الذي عند مسلم، فإنه مخصص لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا عام في كل سارق. ولو سرق حبة أرز، لو سرق حبة أرز فإنه يدخل في السارق، لكن هذا خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فلو سرق ما هو أقل من ربع دينار فإنه لا تقطع يده. نعم.
ولا يشترط تأخره.
ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط تأخر النص الخاص، بل متى ما وجدنا نصا عاما ونصا خاصا فإنا نخصص العام بالخاص، فإنا نخصص العام بالخاص. يعني أعطيكم مثالا، لو قلت أكرم زيدا ب100 دينار، أكرم زيدا ب100 دينار، وقلت أيضا لا تكرم أحدا، لا تكرم أحدا، هذا عام لا تكرم أحدا. وقلت في النص الخاص أكرم زيدا، فعند الجمهور يخصص العام بالخاص، فكأني قلت لا تكرم أحدا إلا زيدا، سواء تقدم هذا أو تقدم هذا، لا فرق عند الجمهور. نعم.
وعنه بلى،
وعنه يعني عن الإمام أحمد، بلى يشترط التأخر حتى يكون مخصصا. نعم.
فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية.
نعم.
فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده.
على هذا القول يقدم المتأخر سواء كان الخاص أو كان العام، فإن المتأخر هو الذي يقدم، وما دام ذلك كذلك فإنه يكون نسخا، فإنه يكون نسخا للخاص. طبعا يا إخوة، إذا كان المتقدم العام ثم ذكر الخاص فهذا تخصيص، وإذا كان المتقدم الخاص ثم ذكر العام فهذا نسخ. قلت لك لا قلت لك لا تكرم أحدا لا تكرم أحدا ثم قلت لك أكرم زيدا هذا تخصيص. قلت لك أكرم زيدا ثم قلت لا تكرم أحدا على هذا القول الثاني هذا نسخ، فنسخت أمري لك بإكرام زيد بهذا، وهذا القول مرجوح. نعم. قال كما لو أفرده، ما معنى كما لو أفرده؟ لو قلت لك أكرم زيدا ثم بعد يوم قلت لك لا تكرم زيدا فهذا نسخ، لأني أفردته، وقع الأمر والنهي على شيء واحد فهذا نسخ. قالوا فكذلك ها هنا. نعم.
فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه.
إذن الاحتمالات ثلاثة يا إخوة، أن نعلم أن العام متقدم وهنا يكون هذا تخصيصا. الاحتمال الثاني أن نعلم أن العام متأخر وهذا نسخ. الحالة الثالثة أن نجهل التاريخ، فهنا يتعارضان، فهنا يتعارضان فيدخلان في باب التعارض. نعم.
وقال بعض الحنفية،
طبعا كما أشرت الراجح هو الأول وهو قول الجمهور. نعم.
وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا.
نعم. قال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، يعني القرآن لا يخصص السنة، وهذا رواية عند يعني الحنابلة، وهذا خلاف لقول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمفهوم كخروج
المفهوم يعني من المخصصات، وهذا المخصص الخامس المفهوم يعني مفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه، فهو مخصص. نعم.
والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم زكاة من قوله في أربعين شاة شاه.
نعم. كخروج المعلوفة يعني كخروج الشاه المعلوفة التي تعلف، التي تعلف بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. هذا يا إخوة يعني شائع في ألسنة الأصوليين أنهم يعبرون عن الحديث بهذا، وهذا ما ورد بهذا النص، وإنما ورد في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها. فعندنا هنا منطوق ومفهوم. المنطوق أن الغنم السائمة فيها زكاة، المفهوم أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. فخصصنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة، وهذا عام في كل الشياة، بقوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها، فأخرجنا المعلوفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة. نعم. أو في أربعين شاة شاة، في أربعين شاة شاة. نعم.
السادس وفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا المخصص السادس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص. الله عز وجل قال في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض من نسائه فتتزر فيباشرها وهي حائض، فخص هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع وتقريره.
نعم، هذا المخصص السابع، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء أو أقره على شيء فإنه يعني يخصص العام. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأحباش على اللعب في يوم العيد في المسجد، فكان هذا مخصصا. لو ما ورد التقرير، لو وجدنا أحدا يلعب في المسجد في العيد مثلا بالحراب أو نحو ذلك لنهيناه، لأن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا. المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. لكن لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا العام. نعم.
الثامن وقول الصحابي إن كان حجة.
وقول الصحابي هذا المخصص الثامن، وقيدوا بقول إن كان حجة للخلاف في حجية قول الصحابي. فمن قال إنه حجة قال إنه يخصص به النص العام، ومن قال إنه ليس بحجة قال لا يخصص به النص العام. نعم.
التاسع وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.
نعم، هذا المخصص التاسع وهو القياس، بشرط أن يستند القياس إلى نص خاص، بشرط أن يستند القياس إلى نص خاص، فيكون أصل القياس منصوصا عليه في نص خاص. فهنا عند الجمهور يخصص العام بالقياس، يخصص العام بالقياس. نعم.
وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص، وقال قوم بالجلي دون الخفي.
نعم، يعني بعض الأصوليين قالوا لا يخص مطلقا، لا يخص مطلقا، لأن القياس اجتهاد، لا يخص بالقياس لأنه اجتهاد. وقال بعض الأصوليين يخص بالقياس الجلي، بالقياس الجلي. والقياس الجلي له صفتان: الصفة الأولى المتفق عليه، المتفق عليه الذي ليس فيه نزاع، والثاني القياس المنصوص على علته، القياس المنصوص على علته. نعم.
وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص وحكي عن أبي حنيفة.
وهذا قول أيضا أن العام المخصوص يجوز تخصيصه بالقياس. ما هو العام المخصوص؟ يعني الذي سبق تخصيصه بدليل، يجوز تخصيصه بالقياس دون العام المحفوظ، لأنهم يقولون العام المحفوظ قطعي فلا يصلح أن يخصص بالقياس، والعام الذي دخله التخصيص يصير ظنيا فيجوز تخصيصه بالقياس. نعم.
قال رحمه الله ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد.
نعم، إلى أي حد ينتهي التخصيص؟ جمهور أهل العلم على أنه ينتهي إلى الواحد ولا يجوز أن يرفع الكل كما تقدم، فيجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، إلى أن يبقى واحد. نعم.
وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع.
نعم، قال بعض الأصوليين إنه يجوز التخصيص إلى أقل الجمع، إلى أقل الجمع. وهذا مبني على أن التخصيص هل هو رفع للأفراد إلى منتهى الحصر أو رفع للأفراد إلى أقل الجمع ليبقى الشمول، ليبقى الشمول. فمن قال إن التخصيص هو الرفع إلى أقل الحصر قال يجوز إلى واحد، وهذا الذي عليه الجمهور. ومن قال إنه يعني إلى أقل الجمع ليبقى الشمول، بمعنى لا نرفع بالتخصيص الشمول كله. طيب كيف يبقى الشمول؟ أن نخصص إلى أقل الجمع، وتقدم معنا أن أقل الجمع قيل 3 وقيل 2، والراجح وقول الجمهور. نعم،
وهو حجة في الباقي عند الجمهور.
نعم، العام إذا خصص حجة في الباقي عند جمهور العلماء. نعم،
خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان،
خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنفية، فإنهم قالوا إنه إذا خص لا يبقى حجة في الباقي، لكن هذا القول ضعيف. نعم،
قال رحمه الله ومنه الاستثناء.
ومنه الاستثناء، ما المقصود بقوله ومنه؟ قال بعض العلماء المقصود من الكلام ومن المباحث اللفظية المشتركة بين الكتاب والسنة الاستثناء، وقال بعض العلماء ومنه يعني من المخصص، من المخصص الاستثناء. نعم،
وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من قول الأول.
نعم، يعني هذا تعريف للاستثناء، ولو قلت إخراج بعض الأفراد بإلا أو إحدى أخواتها هذا أسهل، إخراج بعض الأفراد بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. نعم،
فيفارق التخصيص بالاتصال،
فيفارق التخصيص بالمخصصات المنفصلة التي تقدمت بالاتصال، فإنه يتصل بالعام يكون متصلا ولا بد، بخلاف المخصصات السابقة فإنها تكون منفصلة. نعم،
وتطرقه إلى النص كعشرة إلا 3.
نعم، يتطرق الاستثناء إلى النص، يتطرق الاستثناء إلى النص، فيصح أن تقول له علي 10 دنانير إلا 4، له علي 10 دنانير، هذا نص في 10. ويصح أن تقول له علي 10 دنانير إلا 4، له علي 10 دنانير إلا 4، بخلاف التخصيص بالمنفصل فإنه لا يتطرق إلى النص، وإنما يتطرق إلى الظواهر، تقدم معنا معنى النص ومعنى الظاهر. نعم،
ويفارق النسخ بالاتصال،
ويفارق النسخ بما فارق به التخصيص النسخ. نعم،
وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله والنسخ رافع لما دخل.
نعم، هذا على القول بأن الاستثناء ليس تخصيصا وإنما هو مانع من دخول بعض الأفراد، يعني بعض العلماء يقولون الاستثناء ليس من المخصصات وإنما وظيفته منع دخول بعض الأفراد. انتبهوا يا أخوة، التخصيص هو إخراج بعض الأفراد بعد دخولها، والاستثناء هؤلاء يقولون هو منع دخول بعض الأفراد لأنه متصل بالعام. نعم،
وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع
كما تقدم. نعم،
وشرطه الاتصال،
شرط الاستثناء الاتصال بأن يتصل بالمستثنى منه. نعم،
فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه.
نعم، وهذا قول الجمهور.
وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه.
نعم، حكي عن ابن عباس عدم اشتراطه وأنه يجوز الفصل ولو إلى سنة، يجوز الفصل ولو إلى سنة، وحمل هذا على أن المقصود به في اليمين، على أن المقصود به في اليمين، يعني الاستثناء في اليمين من باب التوسعة على الناس في غير الحقوق، في غير الحقوق، في غير الحقوق، لأن اليمين في الحقوق تحمل على الظاهر. ما لو قلنا بأنه يجوز الاستثناء في اليمين في الحقوق ضاعت الحقوق، فيحلف في المجلس ثم يستثني بعد المجلس، وإنما المقصود اليمين في غير الحقوق، اليمين في غير الحقوق. يعني قال لأخيه: والله تتغدى عندنا، على سبيل الجزم، لأن يا أخوة والله تتغدى عندنا هذه على نوعين: لغو، فهذا ما ينعقد، يجري على ألسنة الناس من غير قصد، هذا ما ينعقد ولا يتعلق به حكم، والله تتغدى عندنا، والله تقهوى عندنا، والله كذا، يجري من غير قصد، هذا ما تتعلق به الأحكام. ويخطي بعض الناس أنه كل ما قال لواحد والله تتغدى عندنا وما تغدى عندي روح يكفر، لا، هذا لغو. والنوع الثاني أن يكون مقصودا، يعني يعزم والله تتغدى عندنا وهو يقصد اليمين، هذه يمين منعقدة، هذه يمين يعني منعقدة. فعلى هذا القول الذي ينسب لابن عباس رضي الله عنه وحمل أنه يقصد به فقط الاستثناء باليمين، لو قال لأخيه والله تتغدى عندي وهو جازم ثم رأى أنه لن يتغدى، له أن يقول بعد ذلك: إلا أن أبيت، إلا إن أبيت، إلا إن أبيت، فتنحل اليمين، فتنحل اليمين بالاستثناء. نعم.
وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس.
نعم، يعني بعض العلماء يقول يجوز أن يفصل بين المستثنى منه والمستثنى ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. نعم.
وقد أومى إليه أحمد في اليمين.
نعم.
وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية:
وأن يكون من الجنس، يعني يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه. لك علي 100 دينار إلا 10 دنانير، المستثنى من جنس المستثنى منه. وعليه إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فإنه لا يصح، كأن أقول لك: لك علي 100 دينار إلا ثوبا، إلا ثوبا. على هذا القول، على هذا القول تلزم 100 دينار، تلزم 100 دينار. وعلى القول الثاني يصح. طيب ماذا نفعل؟ لك علي 100 دينار إلا ثوبا، كيف نخصم الثوب من 100 دينار؟ قالوا: تحمل على القيمة. هذا الثوب كم قيمته؟ 3 دنانير. إذن كأنه قال: لك علي 100 دينار إلا 3 دنانير، فتخصم من القيمة، وهذا أرجح. نعم. نقف الوقت. طيب لعلنا نقف يا إخوة لمدة 10 دقائق، في إن شاء الله 6:35 نبدأ حتى نقف 7:35 إن شاء الله، مراعاة للمصلحة. بارك الله في الجميع.